لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي الطيبين الطاهرين المعصومين المتقدين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يلا وجه سلامك إلى الحسين وأنت بجوار الحسين. السلام على الحسين، السلامات عليكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. وين أصواتكم؟ وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. الله الله يا حسين، لقد اقترب الموعد واقترب اللقاء، القلوب متلهفة، الدمعات نازلة، الصرخات عالية، لبيك يا حسين. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كرملا، حملت جنازة عقلي معي، حملت جنازة عقلي معي، وجئتك في عاشق لا يعي يا حسين. تأمل في الأبيات، هذا حال الزائر والمحب للحسين. حملت جنازة عقلي معي، وجئتك في عاشق لا يعي أقيس بحبك حجم اليقين، فحبك فيما أرى مرجعي. خلعت الأساطير عني سوى أساطير حبك، لم أخلعي اتأمل. عرفتك في الطلق يا حسين، عرفتك في الطلق جسر العبور، من الرحم للعبور الخاض على همدج الألم الممتع لمستك في المهد دفء الحنان يا حسين لمستك في المهد دفء الحنان على ثوب أمي والملفعي وقبل الرضاعة قبل الحليم تقاطر اسمك في مسمعي وفي الرضعة البكر أنت الذي تقاطرت في اللبن الموجع بكيتك حتى غسلت القماط بكيتك حتى غسلت القماط على ضفتي جرحك المشرعي هنا في دمي بدأت كربلاء وتمت إلى آخر المصرع تتحمل هذا البيت كأنك يوم أردت الخروج قطعت الطريق على ويوم انحنى بك متن الجواد لمن مناد وحسينا ويوم انحنى بك متن الجواد سقطت ولكن على وحين توزعت بين الرماح جمعتك في قلبي المولع يلا اصواتكم عالية واجب علينا يا غريب الغادرية لزيارتك نتصيد ننصب لك عزية فازت انصارك والذي بقبرك يطوفون والشيعة اللي في المآتم لك ينوحون يا حسين رزقك ما جرى مثله وليكون جمرة صابك تشتعل صبح المسيا آه الأكبر علي نشوفه عند رجلك دافنينا الأكبر علي نشوفه عند رجلك دافنين والطفل وياك بحفيرة موسدين وحفرة صارت عن يمينك يا ولينا وجمرة صابك تشتعل صبح ومسيه صوتك كل ما نجي لك الشرب لين ازداد في النار.
هذا مو حالكم ها؟
كل ما نجي لك كربلاء نزداد في النار، نتذكرك دام النحر يا حسين مذبوح، نتذكرك دام النحر يا حسين مذبوح، عريان جسمك بالفلا بالشمس مطرح، وميدان لخيول العدا جسمك رمية،
الروح من عندك الحماية الضعينة أبو فاضل،
والروح من عندك الحماية الضعينة، ونطوف واحنا نصيح يا ظلام المصونة، وين جفوفك وين جفوفك، والعلم والجود وين يا ابو الفضل تبكي لك الزهر الزكية، وتقول لا تشفون ابو فاضل يا شيعة، وتقول لا تشفون ابو فاضل يا شيعة، حاد عظيم حسين وظلال الوديعة، هاد عظيم حسين يلا صوتك وظلال الوديعة، لجل الشفاعة عندي جفوف القطيعة، لجل الشفاعة عندي جفوف القطيعة، يا زايرين حسين لا تشفون خيال،
ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آمنا بالله، صدق الله مولانا علي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور، طيب مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. موضوع الاستغفار على غيره من الموضوعات الأخلاقية بوفرة الأدلة والنصوص القرآنية والروائية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام المبينة لحقيقته والداعي والآمر به وكذلك المبينة لمعطياته وآثاره الواقعية على حياة الإنسان على المستوى الفردي وكذلك على المستوى الاجتماعي الذي يعيشه الإنسان. هذه الآية التي بدأنا بها الحديث من الآيات التي تذكر لنا حقيقة مهمة جدا فيما يرتبط بمسألة الاستغفار. الاستغفار من الموضوعات الإسلامية الخطيرة جدا التي أكد القرآن الكريم عليها وأمر أهل البيت صلوات الله عليهم بامتثالها وتطبيقها في حياة الفرد منا. الآية التي بدأنا بها الحديث تبين لنا أن هناك أمانين لحفظ الإنسان ولحفظ المجتمع بصورة عامة من سقوط العذاب والعقوبة الإلهية. تأمل في الآية جيدا حتى نصل إلى النقطة المهمة في بحثنا. الآية الكريمة تقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآية الكريمة تذكر لنا أمانين وعنصرين أساسيين لحفظ وجود الإنسان ولعدم سقوط ولعدم حدوث العذاب الإلهي على الإنسان في دار الدنيا. أول عنصر هو وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، فببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله قد حفظ الله تبارك وتعالى هذا العالم وما يعبر عنه العلماء بالعذاب الاستئصالي، يعني فناء هذا العالم، بطلان هذا العالم إنما كان بسبب وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بعبارة أخرى بوجود الحجة من الله. العنصر الثاني لحفظ وجود الإنسان هو الاستغفار، التوبة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إلى الله ليتوب الله تبارك وتعالى على الإنسان من ذنبه ومعصيته. فالآية الكريمة تذكر لنا عنصرين أساسيين لحفظ وجود الإنسان في هذه الدنيا، أولا وجود النبي صلى الله عليه وآله، والعنصر الثاني هو الاستغفار. هنا لا بد أن نلتفت إلى نقطتين مهمتين في هذه الآية الكريمة. النقطة الأولى أنه لقائل أن يقول أن الآية الكريمة بيّنت أن وجود النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الاستغفار من أهم العوامل لحفظ هذا العالم، لحفظ أمن هذا العالم بوجود النبي صلى الله عليه وآله وكذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا أقول ما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقد عبر عن وجود رسول الله وعن الاستغفار بعنصر الأمان للإنسان، يعني هذا التعبير مو من عندي وإنما هو تعبير علي صلوات الله عليه في الحديث في نهج البلاغة عن علي عليه السلام يقول كان في الأرض أمانان. تأمل في التعبير جيدا، كان في الأرض أمانان رفع أحدهما ودونكم الآخر فتمسكوا به. يقول الأول رسول الله صلى الله عليه وآله والثاني الاستغفار. فهذا الحديث عن علي صلوات الله عليه بين هذا التفسير الدقيق للآية الكريمة من وجود الأمن من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الأمن المترتب على الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. لقائل أن يقول الآن النبي صلى الله عليه ولقد مات، هل أن هذا العالم قد بطل؟ هل أن هذا العالم قد نزل عليه العذاب الاستئصالي فزال هذا العالم، أو أن هذا العالم لا زال على حفظه وعلى نظامه؟ نقول صحيح، الآية الكريمة تقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا الحفظ المتأتي من رسول الله صلى الله عليه وآله قد حصلنا عليه بوجود الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. تأمل في معنى جيدة، يعني حفظ هذا العالم من العذاب الاستئصالي الذي يبطل هذا العالم قد حفظناه بوجود الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ما نقرأه في الروايات المعروفة عندنا بحديث أنه جاء رجل للإمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية متكثرة على لسان أئمتنا، جاء رجل للإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله أتكون الأرض ولا حجة؟ يعني يمكن أن نتصور زمان وفترة ليس فيها إمام من الله تبارك وتعالى، ليس فيها حجة من الله. قال لولا الحجة لساخت الأرض ومن عليها. إذن هذه الرواية تريد أن تبين أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله قد حفظوا وجود هذا العالم كما حفظه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يعني ذلك أننا نقول أنه برفع وجود رسول الله ليس هناك بركة قد ارتفعت عن هذا العالم، لا، هناك بركات وهناك رحمات قد رفعت لماذا؟ برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الذي أريد أن أؤكد عليه وأقول أن حفظ هذا العالم من العذاب الاستئصالي الذي يبطل وجوده قد حفظه الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه نقطة. النقطة الثانية، الآية الكريمة عندما جاءت وقالت أن الأمن المترتب على وجود رسول الله صلى الله عليه وآله هو ليس مثل الأمن الذي ترتب على وجود الاستغفار، يعني وجود رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيك نحو من الأمان هو أعظم من ماذا؟ من الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وجود رسول الله فيه حفظ هذا العالم، أيضا أنت في استغفارك إلى الله تبارك وتعالى لا يكون مقبولا إلا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. لذلك الله تبارك وتعالى عندما تحدث عن أمن رسول الله أو الأمن المترتب على وجود رسول الله صلى الله عليه وآله جاء وأدخل اللام وما كان الله ليعذبهم. وجود اللام هذه كما يقول العلماء للتفريق بين الأمن المترتب على وجود رسول الله والأمن المترتب على الاستغفار. تأمل في الآية جيدا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هذه النقطة الأولى في البحث، وهو أن وجود رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي للإنسان أو يعطي هذا العالم أمانا، كما أن الاستغفار كذلك يعطي أمانا وحفظا للإنسان، ولكن شتان بين الأمرين لعظمة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله ومقامه عند الله. النقطة الثانية في البحث، تأمل في المعنى جيدا، الآن الآية الكريمة تريد أن تعطي لنا أهمية للاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فهل أن الاستغفار حقيقة لها مراتب أو أنها حقيقة ليس لها إلا مرتبة واحدة؟ تمشي مع جيدة، يعني هل أن كل واحد عندما يقول أنا تبت إلى الله واستغفرت إلى الله يعني هناك مراتب، أو أنها حقيقة واحدة لابد أن يتلبس الإنسان بكل شرائطها؟ رواية عن علي عليه السلام يبين أن الاستغفار حقيقة لابد أن يلتزم الإنسان بكل شرائطها حتى يصدق أن هذا استغفار، ومن دون هذه الشرائط فإن هذا إنما هو قلقلة لسان ولا فائدة منه. في الرواية، تأمل منها جيدا، في الرواية أن علي عليه السلام كان إلى جنبه رجل في المسجد فكان يستغفر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، فالتفت إليه علي عليه السلام قال له يا هذا ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين وإنه على ست معان. ست المعان يعني على ست شرائط لابد أن يجمعها الإنسان ليكون ماذا؟ ليكون هناك حقيقة ليكون هناك معنى لحقيقة الاستغفار في وجوده. ذكر علي عليه السلام ست معاني وشرائط، أنا أذكر لكم ثلاثة منها مهمة جدا. أولا الندم على ما مضى، الندم أن يندم الإنسان على فعله القبيح، أن يندم على معصيته وعلى مخالفته لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني هو العزم على عدم العود، أن يكون هناك إرادة، أن يكون هناك جزم، أن يكون هناك حالة من الإصرار على عدم العود إلى ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أنك التوبة الحقيقية والاستغفار الحقيقي لله تبارك وتعالى، أنه هناك من الذنوب والمعاصي ما هي مرتبطة بحقوق الناس، يعني هناك ذنوب مرتبطة بالله تبارك وتعالى، عدم الصلاة، عدم الصوم، عدم أداء التكاليف الشرعية، هذا أمر مرتبط بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. ولكن هناك ذنوب مرتبطة بين الإنسان وبين الناس. التوبة الحقيقية والاستغفار هو أنك ترجع حقوق الناس إليهم، سواء كانت هذه الحقوق مادية أو كانت حقوق معنوية. يعني عندما تغتاب الإنسان، عندما تتكلم في عرضه، عندما تهينه، هذه حقوق معنوية لابد أن تؤديها إلى من تعديت عليه. فإذا حقيقة الاستغفار إنما هي عندما يلتزم الإنسان بشرائط هذه أو أن يوفر حقيقة الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. بعد هذه النقطة من المهم أن نلتفت إلى هذه النقطة الثانية في البحث، وهي أن الإنسان لو استغفر الله تبارك وتعالى وتاب إليه بصورة حقيقية، ماذا يحصل الإنسان من ثمار؟ ماذا يحصل من معطيات؟ ماذا يحصل من آثار فردية نفسية ومعنوية؟ وماذا يحصل من آثار اجتماعية واسعة في حياته؟ أنا أذكر لكم أثرين مهمين للاستغفار، يعني إذا ما تاب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ماذا يحصل؟ المعطى الأول هو المعطى المعنوي، المعطى الروحي، يعني الآثار المعنوية التي يحصل عليها الإنسان على نفسه على وجوده. هنا حقيقة قرآنية لا بد أن نلتفت إليها جيدا، وهي أن الذنوب والمعاصي والمخالفات الشرعية لها آثار وضعية على حياة الإنسان. هذا لعل الحقيقة الإنسان غافل عنها. المعاصي والذنوب لها آثار في وجودك أيها الإنسان. عدم الصلاة، عدم الصوم، يعني كل مخالفة شرعية يرتكبها الإنسان لها أثر وضعي عليه في دار الدنيا قبل الآخرة. لذلك أشارت الروايات وأشار القرآن الكريم من قبلها إلى أن هناك عاملا أساسيا لرفع هذه الآثار عن وجود الإنسان في حياته، وهو الاستغفار. هذه آثار وضعية خطيرة في وجود الإنسان. الآن الذنوب والمعاصي والآثام والعياذ بالله تؤثر على صفاء هذا القلب، تؤثر في توجه القلب إلى الله تبارك وتعالى. أعطيك رواية عن علي صلوات الله عليه، رواية لطيفة جدا، يقول تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. رواية لطيفة جدا ومخيفة في نفس الوقت. تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب، يعني الذنوب لها روائح، يعني كما أن هذا البدن المادي له روائح كريهة، وأنتم يستطيع الإنسان منا أن يجالس إنسان بدنه كريه له روائح كريهة؟ ما يستطيع. أصحاب المعنى، أصحاب الذوق يقولون أن الإنسان المذنب والخطاء والعياذ بالله يصدر منه روائح كريهة معنوية لا يمكن الإنسان أن يصبر عليها. ما الذي يرفع هذا المانع؟ ما الذي يرفع هذه الروائح الكريهة؟ إنما ذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى عميق جدا. أقول كما أن هذا البدن له روائح كريهة، كذلك هذه الذنوب والآثام تضفي في الجانب المعنوي والروحي للإنسان هذه الآثار الكريهة. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إن للقلوب صدى كصدى النحاس فجلوها بالاستغفار. تأمل في المعنى جيدا. يقولون أصحاب المعنى أن هذا القلب، هذا القلب إنما هو بيت الله تبارك وتعالى، هو محل للرحمات الإلهية، محل للفيوضات الإلهية، ولكنه بسبب الذنوب والآثام تكون هناك موانع عن هذه المعطيات الحقيقية والفيوضات الإلهية، تمنع الإنسان عن أن يستفيد من هذه المعطيات الإلهية. التفت لمعنى جيدا. الآن زيارة الحسين صلوات الله عليه لها معطيات، لها آثار كبيرة، ولكن إن الإنسان الذي يأتي إلى زيارة الحسين بقلب مسدود أو بقلب مغلق أو بقلب منكوس فإنه لا يستفيد من هذه الزيارة شيء. لابد أن يصفي الإنسان هذا القلب ليحصل على تلك الفيوضات وعلى تلك الرحمات الإلهية التي أعدها الله تبارك وتعالى لكل من فتح هذا القلب. العلماء عندهم تصوير لطيف لهذا المعنى، يقولون أن القلب حقيقته كالمرآة. هذه المرآة شنو وظيفة المرآة؟ المرآة وظيفتها أن تعكس لك الصور، لو لا، لكن متى تعكس لك الصور؟ متى تشوف فيها الصور؟ شرطين لابد من تحققهما: أولا أن تكون نظيفة يعني مرفوعة الشوائب، والأمر الثاني أن تكون متوجهة في الجهة المناسبة. ها؟ يعني أنت تبغى تشوف من الجهة اليمين لا تجعلها في الجهة الشمال، عدل أو لا؟ لابد أن تجعلها في الجهة التي تريد أن تعكس منها الصور، ولابد أن ترفع عنها الموانع والشوائب. كذلك هذا القلب، هذا القلب حتى تستفيد من العطايا، تستفيد من هذه المجالس، حتى تستفيد من زيارتك والوقوف على قبر الحسين، لابد أن ترفع الموانع عن قلبك وأن توجه هذا القلب إلى الحبيب الحقيقي والمقصد الحقيقي وهو الحسين صلوات الله عليه. هذا معنى مهم جدا لابد أن التفت إليه في زيارتنا للحسين صلوات الله عليه. الاستغفار الحقيقي إنما هو برفع الموانع عن هذا القلب وبتوجيه إلى الجهة المناسبة التي نحصل من خلالها على الفيوضات الإلهية الرحمانية. أيضا الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام التي تبين لنا معطى كبير من المعطيات التي يحصل عليها الإنسان من استغفاره وتوبته إلى الله تبارك وتعالى، كما يقول: إذا كثرت الهموم فعليك بالاستغفار. إذا الإنسان أصيب بهم، أصيب بمصيبة، أصيب ببلاء، فإن الرافع لهذا الهم هو ماذا؟ والاستغفار. إذا كثرت الهموم، شوف الإمام صلوات الله عليه يقدم لك الحال ويعطيك العلاج الذي لابد أن تحصل من ورائه على النتيجة التي تريدها، لكن عليك ماذا؟ أن توفر الشرائط المهمة في هذا المعنى. هذا المعطى الأول، المعطى المعنوي الروحي الذي يحصله الإنسان من الاستغفار. المعطى الثاني وهو المعطى الوضعي التكويني، وهذا الذي أنا أريد أن أؤكد عليه في البحث، وهو أنه كما بينا لكم أن الذنوب والآثام لها آثار على بدن الإنسان، لها آثار وخيمة سلبية على وضع الإنسان، فلا بد أن يلتفت للرافع الذي يرفع هذه الآثار الوضعية. تأمل في الآية الكريمة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. شوف هذا الفساد الذي يراه الإنسان في حياته، هذا الفساد إنما هو نتيجة عن الفساد الأخلاقي. بما كسبت أيدي الناس، يد الناس معناها عمل الإنسان القبيح، سيئات الإنسان، المخالفات الشرعية هي التي أدت إلى هذا الفساد في النظام الاجتماعي، في النظام التكويني الذي رتبه الله تبارك وتعالى على أتم وجه وعلى أتم صورة. الاستغفار يرفع هذه الآثار الوخيمة السلبية المترتبة على الذنوب والآثام. احنا ما نقرأ، تأمل في معنى جيدة، احنا ما نقرأ في الروايات والربط العجيب بين بعض الذنوب والآثام وبعض الآثار الوخيمة. إذا كثر والعياذ بالله الزنا كما في الرواية كثر موت الفجأة. شوف الربط العجيب، الربط العجيب بين المخالفات الشرعية، بين المخالفات الدينية، وبين الآثار الوضعية التي يحصل عليها الإنسان في حياته. احنا ما نقرأ أنه منع الحق الشرعي، الصدقة أو الخمس أو غيرها من هذه الواجبات الشرعية، لها تلك الآثار الوخيمة على حياة الإنسان في حياته. وكذلك في الجانب الإيجابي، فإن الطاعات والعبادات قبل أن نحصل على الثواب في دار القيامة وفي عالم القيامة، فإننا نحصل على المعطيات في دار الدنيا. احنا ما نقرأ أن صلاة الليل تبيض الوجه، هذا معطى واقعي، معطى مادي. لماذا؟ لهذا العمل الطيب ولهذه العبادة الشرعية التي يقوم بها الإنسان في دار الدنيا. هذه معطيات واقعية. هذه المعاصي والذنوب والآثام التي تترتب عليها آثار وضعية خطيرة، الرافع لها هو الاستغفار. وهناك من أجاد من علمائنا في هذا التعبير وفي هذه الحقيقة، يقول إن الرادع، وأختم به الحديث هذا المعنى تفهمه له جيدا، يقول إن الرادع للإنسان من ارتكاب المعصية والذنب عدة عوامل. الإنسان حتى يبتعد عن الذنب والمعصية هناك عدة عوامل. العامل الأول هو المعرفة الفقهية لكل أحكام الله تبارك وتعالى. الإنسان عندما يتعرف على أن شرب الخمر له هذا الجزاء، وأن هذا العمل القبيح له هذه العقوبة في دار الدنيا قبل الآخرة، فإن هذا يمثل له رادع عن ارتكاب المعصية والذنب. هذا على المستوى الأول. بعض الناس يقول أنا لا أعرف دين ولا أعرف شنه ولا أعرف قانون إلهي، ولكنه يرتدع عن الذنب والمعصية بسبب الوجود الاجتماعي في حياته. يقول أنا ما أستطيع أن أذنب ولا أستطيع أن أرتكب المعصية في وين؟ في الجو الاجتماعي. يعني الرقابة الاجتماعية مانع من صدور الذنب والمعصية عند بعض الناس. لكن بعض الناس يقول لا دين ولا ماذا ولا رقابة اجتماعية، إذا كنت أخاف من الذنب والمعصية في ديرتي وفي قريتي فإنني أستطيع أن أرتكب الذنب والمعصية في خارج هذه الحدود. وهذا ما نجده عند الكثير والعياذ بالله، تراه في قريته أو في بلده على أتم صورة إيمانية، ولكنه في الخارج لا يعيش حالة من الفساد الأخلاقي. التفت، بعض الناس ما يرتدع بالدين وما يرتدع بالجانب الاجتماعي، أقول لكن الإنسان لو عرف أن ذنبه ومعصيته سيترتب عليها أثر وضعي في حياته، في بدنه، في وجوده، لكان ذلك من أكبر الروادع له عن ارتكاب المعصية والذنب. أنا بينك معنى أكثر، أحد من عندنا يشرب السم؟ ما أحد يشرب السم، ليش؟ لأنه على علم أن السم يؤدي إلى شنه؟ إلى موته. وإذا ما قلنا الموت نقول إلى نتيجة خطيرة جدا. هذا العلم، هذا اليقين بهذه النتيجة تمثل رادع عن ماذا؟ عن شرب السم. الإنسان لو علم وتيقن أن ذنبه ومعصيته ستؤثر على بدنه، تؤثر على رزقه، تؤثر على قلة معاشه وعمره، فإن ذلك يمثل أكبر رادع عن ارتكاب المعصية. عدل ولا لا؟ قد يقول إنسان أنا ما أخاف لا من يعني ما أخاف من عقاب أخروي، الدنيا الآخرة متأخرة، أنا علي شنو من الدنيا؟ أقول لك لا، حتى رزقك في الدنيا إنما يزيد ويقل بالذنب والمعصية. هذا عمرك، صحتك وعافيتك مرتبطة بالذنب والمعصية. قد يبتليك الله تبارك وتعالى بمرض لا علاج فيه. لماذا؟ بسبب هذه المخالفة الشرعية. أقول لو الإنسان التفت إلى هذا البعد في الجانب الأخلاقي للذنوب والآثام لكان أكبر رادع له عن ارتكاب المعصية. فإذا حقيقة المعنى أن الذنوب والآثام لها آثار وخيمة في حياة الإنسان، فعليه أن يلتفت إلى الجانب الأخلاقي والجانب المعنوي الذي يريده الله تبارك وتعالى منه في حياته. ومن المواطن، ونختم به الحديث، ومن المواطن التي أكدت عليها الروايات الشريفة عن أهل البيت في استجابة الدعاء وفي استجابة وقبول الاستغفار عند الحسين صلوات الله عليه، من المواطن، أقول من المواطن الحتمية التي جعل الله تبارك وتعالى فيها استجابة الدعاء. وأقول التوبة والاستغفار هي ماذا؟ هو دعاء أيضا من الله إلى الله تبارك وتعالى. التوبة والاستغفار نحن ماذا؟ من التعلق بالله تبارك وتعالى. تستغفر الله وأنت في ضريح الحسين، هذا من أهم العوامل التي توفقك في حياتك. الإنسان عليه في زيارته للحسين يقتنص هذه الفرصة، يقتنص هذه الفرصة وهذا المجال الواسع لترويض هذه النفس وتبدل الحال. وكما بينا لكم بالأمس، كلما تقدم الإنسان إلى الله خطوة أعطاه الله تبارك وتعالى من العطايا ما يوفقه إلى أكثر من ذلك. وها نحن الآن عند الحسين صلوات الله عليه، فيجب علينا أن لا نضيع أي فرصة تقربنا من الله وتقربنا من الحسين. كل مساحة وكل فترة ترى فيها أنها سبب في وصولك إلى الله تبارك وتعالى وإلى قربك من الله فلا تفوتها عليك. وأنت في هذا المجلس الشريف إذا كانت دمعتك وإذا كانت نحبتك على الحسين سببا في نجاتك فلا تبخل بها. وهذا الصحيح، مو على الفرضية، وهذا الصحيح وهذا الواقع، وهذا ما أشارت إليه الروايات أن البكاء على الحسين ممحاة من الذنوب والآثام، لأن حقيقة البكاء إنما هي ثورة على النفس. البكاء على التفريط في جنب الله ممزوج في بكائك على الحسين صلوات الله عليه. هذا الحسين الذي نحن بجواره، وكما يذكر العلماء أنك إذا أردت الزيارة الحقيقية فتصور ما جرى على الحسين. إذا وقفت على الحسين عند ضريح الحسين، احنا في البحرين وفي اماكن نقول اذا رزقنا زيارة الحسين نتصور هذا المعنى، نقول لا، الان وفقنا على الحسين، وفقنا ونحن عند الحسين. وانت في كل مجال تذكر ما يجري على وما جرى على الحسين. فماذا جرى على الحسين؟ ماذا جرى على الحسين من مصائب؟ هذه الذكرى تلهب القلوب، هذه الذكرى تهيج المشاعر بما جرى على الحسين صلوات الله عليه. وأنا أنقل بقلبك إلى يوم العاشر، أنقل لك بما جرى على الحسين. ونحن في أيام الحسين، الحسين لما أن قتلت رجاله وقتل أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين بقي وحيدا وسقط على وجه الأرض بأبي وأمي. أسألكم يا شيعة الحسين، وهذا سؤال يطرح القلوب، من الذي أوصل خبر الحسين إلى زينب؟ متأمل لا من الذي أوصل خبر الحسين إلى زينب؟ علي الأكبر مقطع بالسيوف إربا إربا، العباس على شاطئ العلق، القاسم على موغى كربلاء. لا رجال لا شباب مع الحسين. من الذي أوصل خبر الحسين إلى زينب؟ ومتى سقط الحسين؟ اتأمل في المعنى. متى سقط الحسين؟ سقط الحسين على ضوغاء كربلاء لما أن سقط على قلبه ذلك السهم المثلث. لما وقع ذلك السهم المثلث على قلب الحسين، وأريد أقرح قلبك بهالمصيبة، حرمل يقول: سددت 3 سهام في كربلاء وما أخطأت منها واحد، وكل سهم كان وقعه أعظم من الآخر، وكان أثره أعظم على قلب الحسين. يلا وين دمعتكم ونحبتكم على الحسين؟ السهم الأول يقول: رميت أبي الفضل العباس في عينه اليمنى. يلا وصل صوتك إلى أبو فاضل وانت بجواره. يقول: فخسفتها وما رق قلبي. يقول السهم الثاني: سددت سهمي على الرضي فذبحته على صدر الحسين. هذا بعد عظيم على قلب الحسين هذا السهم، ولكن السهم الثالث اعظم واشد. يقول: لما ان رفع الحسين ذلك الثوب يمسح الدم عن وجهه وعن جبهته فبان بياض قلب الحسين. يقول: فما كان مني الا ان سددت سهمي اصبته في قلبه. ابن عمر يبكي يقول: رأيت أبي عمر بن سعد يبكي، قلت له: أبا لم تبكي؟ قال: ولدي ألا تنظر إلى حيرة الحسين بذلك السهم؟ الحسين متحير بذلك السهم، ما استطاع أن يطلعه من أمامه، سهم ذو 3 شعاب، فأخرجه الحسين من قفايا. ألا من مناد وحسينايا، يلا صوتك، ألا من مناد وإمامايا. خر على وجه الأرض. من الذي أوصل خبر الحسين إلى زينب؟ مو أنا اللي أقرأها، الإمام الحجة اللي يقرأ. الإمام الحجة هو الذي يفصل لك المصيبة وانت بكيفك بعد. الإمام الحجة يقول: في زيارتي فحمحم فرسوك قائلا: الظليمة الظليمة. تتحمل؟ لا الهضيمة الهضيمة من أمتين قتلت ابن بنت نبيها. فلما أن رأينا النساء، هالمصيبة، فلما أن رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجك علي ملويا خرجنا من الخلوع.
الشعور العشرات وبعد العز مذللات وعلى الخدود الأخرى.
من الرباب وإذا بزكينة تنادي عم زينب لقد عاد أبي الحسين. تأملت خالت عم زينب لقد عاد جواد أبي الحسين خال من راكبي. در النساء حول الجواد هذه تقبض عنانا وتلك تمسح الدمع عن ناصيتي.
وشنو زينب تفعل؟
تنادي يا جواد اين خلفت حسيناي؟ اوالي
اتأمل في الابيات.
اوالي بدموم الشهيد حسين ظل يتخضب حصان.
بدموم الشهيد حسين ظل يتخضب حصاني وحط خده على خده وصاح حسين مولاي. الابيات مقرحه مقرحه الابيات.
خلني وروح للصوايا خلني على الثرى مطروح وانت روح للصيوان.
لو جت الوديعة الصيح لو وحدة من النسوان قول لها الشغيد حسين طاح بحومة الميدان.
طاح بحومة الميدان راح المغار للصيوان مسحب يسحب عناني.
طلعت لحرم واطفال تصرخ بلا والي. طلعت لحرم واطفال تصرخ بلا والي وزينب لزمة عنانة وصاحت وي على حالي.
عنانة وصاحت وي على حالي. خيالك تركت وجيت منكوس الزرد خالي. وين حسين حتى الروح لا بتروح ويانا؟
يلا سطر.
وين حسين حتى الروح لا بتروح ويانا؟
الشهيد حسين طاح بصوت الحومة. قال لها الشهيد حسين طاح بوسطة الحومة ومن نسف الدم المظلوم ما يقدر على الغوامة.
وعليكم معلوم معلوم الله لك يا مظلومة جبدة سدتت وسنايا انصاب حسين بسنانه.
يلا سطر.
جبدة سدتت وسنايا انصاب حسين بسنانه.
تتحمل البيت ولا؟ قالت يا مهر باروح لابن امي وباشوفه. صاحت يا مهر باروح لابن امي وباشوفه بل جي انتبه لو شاف روس الحرم مكشوف.
صاحت لو شاف روس الحرم مكشوفة قال لها الشغيد حزين تعبان ما يقدر على القوم.
ما ظن تلحقين عليه خيش راح لجنانه. يلا بيت الدعاء نسألكم الدعاء أصحاب الحوائج.
غار ورجع له يصيح خيش حبر أو نحرام
على الوجه مقبوب لكن يمه الزهراء. وزينب إلى جانب الحسين تحب حسين وتقرب لجرحه. تحب حسين وتقرب لجرحه ولن حسين ولن الشمر يوكسها برمحايا. تحب حسين اذا عندك دمعها. تحب حسين وتقرب لجرحه ولن الشور يوكزها برمحانه. تقوم الى ادب حشفوك ذبحه
وادب حشفوك ذبحه واسويها سوا صوايح مستويه يا حسين.